بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو حديث من أهم أحاديث الربا، ولذلك ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في أبواب الربا والصرف. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. هذه العبارة المراد بها أنك إذا بعت ذهبا بحصة أنه ينبغي عليك أن تقبض الثمن ويقبض المشتري منك المثمن، وأن يكون البيع بينكما يدا بيد، فإذا تخلف واحد من المتبايعين عن دفع النقد أو عن دفع الذهب الذي اشترى به النقد فإنه يعتبر من الربا الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا بيع الفضة بالفضة إلا يدا بيد. وهكذا لو باع الذهب بالفضة فإنه ينبغي عليه أن يقبض كل منهما من الآخر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية بقوله: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، أنه ينبغي إذا تبايع الرجلان الذهب بالفضة أن يتقابضا. مثال ذلك: لو أن إنسانا اشترى قلادة من الذهب فقال له بائعها: أبيعك هذه القلادة بألفين، فإنه ينبغي عليك أن تمد الألفين ويمد القلادة التي من الذهب وتتقابضان قبل أن تفترقا. فلو قال لك: أبيعك هذه القلادة من الذهب بألفين على أن أعطيكها الآن وتعطيني الألفين بعد ساعة أو بعد غد، فإنه من الربا ويعتبر من ربا النسيئة الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الله قد حرم بيع الذهب بالفضة إلا أن يكون يدا بيد، فكذلك بيع الذهب بالذهب وبيع الفضة بالفضة. فلو أن امرأة أرادت أن تبدل مصاغها وذهبت إلى بائع الذهب وسألته أن يبدل لها ذهبها، فإنه ينبغي عليهما إذا أرادا أن يكون البيع حلالا أن يكون مشتملا على وصفين: الوصف الأول أن يكون كلا الذهبين متساويا، فيعطيها 100 غرام من الذهب 100 غرام دون زيادة ولا نقص. وأما الأمر الثاني فإنه ينبغي عليهما أن يتقابضا، وهذا الذي يسميه العلماء رحمهم الله بشرط التقابض في الربويات. ومراد العلماء باشتراط التقابض في الربويات أن كل صنف من أصناف الربا إذا بيع بصنف من أصناف الربا فإنه ينبغي أن يكون يدا بيد ولا يختص الحكم بالذهب والفضة. فلو أن إنسانا قال لك: بعني التمر الذي معك، فقلت له: أبيعك هذا التمر صاعا بصاع من البر، فإنه ينبغي أن يعطي كل منكم الآخر في المجلس، فإذا أعطاه الصاع الآن على أن يعطيه غدا كان ذلك من ربا النسيئة، وربا النسيئة حرام كربا الفضل. وقال العلماء: إن ربا النسيئة أشد من ربا الفضل تحريما، وذلك لأن إجماع العلماء على تحريم ربا النسيئة، وأما ربا الفضل فإن فيه اختلافا في الصدر الأول كما بيناه في المجلس الماضي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، الذهب بالورق، ربا إلا هاء وهاء. هاء وهاء كلمة يراد بها التنبيه على الأخذ والإعطاء، ولذلك هي اسم فعل. وفيها خمس روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم: هاء وهاء بالمد والكسر، هاء وهاء بالمد والفتح، وهاء وهاء بالمد والكسر، وهاء وهاء بالمد والسكون، وهاك وهات. وهي الرواية الخامسة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الورق فإن المراد به عند العلماء الفضة، سواء كانت مضروبة أو كانت غير مضروبة على أحد القولين. وقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بالفضة الفضة المضروبة، والصحيح أن قوله الورق المراد به عموم الفضة، فلا يجوز بيع الفضة عموما بالذهب عموما إلا إذا كان البيع يدا بيد. ويدخل في هذا الحكم ما يسمى بالريال، فإنه ينزل منزلة الفضة سواء بسواء، فلا يجوز بيع الذهب بالريالات ونحيها من العمل إلا إذا كان يدا بيد. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتقابض. يقول عليه الصلاة والسلام: والبر بالبر، ربا إلا هاء وهاء، أي إذا تبايعتم يا معشر المسلمين البر فإنه ينبغي عليكم أن تتقابضوا في البيع. وكذلك قوله: الشعير بالشعير، ربا إلا هاء وهاء، فدل على أنه إذا حصل التأخير بين أحد الطرفين، أنه إذا حصل التأخير من واحد من الطرفين أنه الربا الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث دل على اشتراط التقابض في هذه الأصناف التي يسميها العلماء بأصناف الربا. واشتراط الشريعة الإسلامية للتقابض في أصناف الربويات اشتراط حكيم فيه عدل ومصالح عظيمة، حتى قال بعض المتأخرين من خبراء الاقتصاد: لو أن الناس في هذا الزمان حققوا شرط الشريعة في التقابض لزالت ثلاثة أرباع مشاكل الربا الموجودة الآن، والتي يعاني الناس من بلائها وعنائها. وهذا من حكمة الله جل وعلا وعظيم لطفه بالعباد. ثم إن التقابض يدفع مسائل الغش والتدليس، فلو أن إنسانا كذب في بيع الذهب وقال: أبيعك ذهبا بذهب، أو أبيعك الذهب بالفضة، ولم يتقابضا، فإنه مظنة أن يخدع أحدهما الآخر. ولكن الله عز وجل رحم العباد بهذا الشر الذي فيه مصالح دينهم ودنياهم، ولا غرابة في هذه الشريعة المنزلة من حكيم عليم. قوله عليه الصلاة والسلام: هاء وهاء، قال بعض العلماء: ينبغي في الصرف أن يكون يدا بيد، فلو أنهما تأخرا ولو في مجلس العقد وقع الربا. وهذا القول هو أشد أقوال العلماء رحمهم الله. وهناك قول ثان لجمهور العلماء أنك إذا اشتريت ذهبا بالفضة، أنك إذا دفعت الثمن يجوز للبائع أن يؤخر دفع المثمن ما دمتما في مجلس العقد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء. فأخذ العلماء من هذا الحديث الأخير قيدا يقيد به الحديث الذي معنا، فقالوا العبرة باختراق الأبدان، فإذا تقابضا في مجلس واحد صح العقد ولا ربا. ومن أمثلة ذلك لو أن إنسانا جاء إلى بائع الذهب وقال بعني كذا وكذا من هذا الذهب، فوزن له الذي يريد شراءه ثم حدد له قيمة ذلك الذهب فقال بخمسة آلاف مثلا، فقال اشتريت، فأخذ البائع الذهب ووضعه في قرطاس ونحوه، فأخذه المشتري وتأخر لحظة في إخراج المال، فإنه على قول جمهور العلماء لا يقع الربا ما دام أنهما افترقا وليس بينهما شيء. وأما على قول من شدد في اشتراط التقابض فإنه يقع الربا، ولا يجوز لك أن تأخذ الذهب حتى تعطي باليد الأخرى المال. والصحيح أن العبرة بمجلس العقد، فما دمتما في مجلس واحد فلا حرج في التأخير لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بجواز ذلك.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجل، وفي لفظ إلا يدا بيد، وفي لفظ إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء.
هذا الحديث الشريف اشتمل على وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في معاملات البيع، أنه إذا تبايع المسلمون بالذهب والفضة أنه ينبغي أمران: أحدهما أن يقع البيع في المماثل بالتماثل، وذلك في قوله لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، وفي قوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب عموم كما هو ظاهر من الحديث. أما الوصية الثانية فهي التقابض الذي سبقت الإشارة إليه، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. حرم النبي صلى الله عليه وسلم مبادلة الذهب بالذهب إلا إذا وقعت هذه المبادلة على سبيل المماثلة، كأن تقول: أبيعك هذا الكيلو بمثله من الكيلو غرامات، فلا حرج في البيع حينئذ لوقوع التساوي في الوزن. أما لو باعه بزيادة ولو كانت قليلة فهي الربا الذي لعن الله آخذه ومعطيه، ولا يجوز للمسلم أن يأخذ الزيادة في الذهب بالذهب، سواء كانت من الذهب نفسه أو كانت من غير الذهب، كما يقع الآن عند كثير من الناس أصلحهم الله، فإنهم إذا أرادوا أن يبادلوا الذهب ذهب الرجل بما عنده من الذهب إلى البائع وعرض عليه ما عنده، فإذا وفى له القيمة قال له أريد، فإذا أراد أن يعرض عليه السلعة قال له البائع: لا أشتري منك هذا الذهب إلا إذا أخذت ذهبا مثله، فإذا اتفقا على ذلك باعه الذهب الجديد بالذهب القديم متقابلا. وذلك عين الربا الذي حرمه الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي على المسلم إذا أراد أن يبيع الذهب أن يمتثل وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يبيع ذهبا بذهب إلا إذا كان الذهب الذي في مقابله مساويا له. وهنا إشكال، فلو أراد أن يبيع ذهبا قديما بذهب جديد فإن البائع لا يرضى أن يعطيه الجديد بنفس الوزن، ولذلك سيشترط عليه الزيادة، وهنا يقع الناس في حرج. والحل في هذا أن تبيع الذهب الذي معك بالنقد، ثم إذا قبضت النقد وخرجت من المحل الذي بعت فقد تمت الصفقة الأولى، رجعت له بعد ذلك واشتريت، أو اشتريت من غيره ما شئت من ذهب. أما لو قال لك لا أبيعك حتى تشتري مني فإنه يشترط التماثل والتقابض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا. وأما التقابض في الذهب فإنك إذا اشتريت مثلا من الذهب قدرا معينا من محله فإنه ينبغي عليك أن تقبضه، فلو أعطاك سندا في مقابل القبض فإن ذلك لا يقوم مقام القبض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد، فتعطي المال ويعطيك الذهب، وإلا وقع الربا الذي حرم الله. وفي قوله عليه الصلاة والسلام ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تبيع الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ولا تشكوا بعضها على بعض، فأمر صلى الله عليه وسلم بالمماثلة في الوزن. ثم أمر عليها عليه الصلاة والسلام عن الزيادة بقوله ولا تشكوا، والمراد بذلك لا تزيدوا. وفي هذا الحديث دليل على تحريم الزيادة في بيع الذهب بمثله وفي بيع الفضة بمثلها. أما لو باع الفضة بالذهب فإنه يجوز أن يقع البيع متفاضلا ولا حرج في ذلك. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل دليل على تحريم الزيادة في بيع الذهب بالذهب على سبيل العموم. ولذلك جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكان عبد الله في مسجده، وكان الرجل يصوغ الذهب، فقال يا أبا عبد الرحمن إني أصنع الذهب وأستفضل عند البيع قدر صنعتي. فقال له عبد الله رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل، وذكر له الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما زال الصائغ يراجعه في السؤال حتى خرج عبد الله من المسجد والصائغ معه يقول يا أبا عبد الرحمن إني أتعب في صياغتي. فلما أكثر عليه وأراد عبد الله أن يركب بعيره صرخ وقال عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا الذهب بالذهب، وذكر الحديث. فشدد رضي الله عنه في ذلك ولم يرخص له، فدل على أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلا لجودة الصنعة. مثال ذلك لو أن إنسانا عنده سوار صنعته جيدة، وهذا السوار من ذهب، وهناك ذهب ليس بمصوغ، فإنه لا يجوز أن يبيع الذهبين متفاضلين، فيقول الأسرة مصوغة أستفضل قدر غرامات من السدر غير المصوغ فذلك عين الربا. ولما أفتى معاوية رضي الله عنه وأرضاه في الغزوة بجواز هذا النوع غضب أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه وقام له أبو أسيد الساعدي وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا. وما زال يراجع معاوية فقال معاوية رضي الله عنه ما بال أقوام محدثون بأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صحبناه ولم نسمعها. فقال أبو أسيد سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا وأبوه كافران بالعروس. كل ذلك شدة في إنكار هذا النوع من المعاملات الربوية. فدل هذا على عدم جواز الزيادة لقاء الصنعة والصياغة. وقد اجتهد بعض المتأخرين فأصبح يفتي بجواز بيع الذهب بالذهب متفاضلا لقاء الصنعة والجودة أو من أجل تفاضل العيار. وهذا أمر مردود بإجماع المسلمين وهو قول باطل واجتهاد باطل وتحليل لما حرمه الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قرر ذلك وبسطه الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد عند شرحه لأثر ابن عمر المتقدم الذي سبقت الإشارة إليه. فلا يجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلا لقاء جودة الصنعة ولو كان أحد الذهبين عياره ناقصا. فإنه يباع بالفضة ثم يشترى بفضته الذهب الذي يراد شراؤه من عيار أعلى وأجود.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ قال بلال كان عندي تمر الربيع فبعت منه مصاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عند ذلك أواه عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به.
هذا الحديث الشريف اشتمل على وجوب التماثل في بيع التمر بالتمر، وهذا الأمر أجمع عليه العلماء رحمهم الله لثبوت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء. وفي السنن زيادة قوله فمن زاد أو ازداد فقد أرضى. هذه القصة من بلال رضي الله عنه وأرضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم. حاصلها أن بلالا أخذ تمرا رديئا وذهب يبادله بتمر أجيد منه، ثم جاء بالتمر الجيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أكل تمر خيبر مثل هذا؟ فقال بلال لا والله يا رسول الله، إنا نبيع الصاع من هذا بالصاعين. فقال صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا رده رده، وأوه كلمة تفجع من النبي صلى الله عليه وسلم وتألم، وذلك لعظيم أمر الربا، فخاف صلى الله عليه وسلم منه وأمر بلالا أن يرد البيع وأن يفسخه لاشتماله على محرم شرعي يوجب فساد ذلك العقد. واجتهاد بلال رضي الله عنه في ذلك كان على ظن منه بالجواز، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم حرمة هذا البيع، ثم بين له الحل، فقال له رده، بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بها. فقوله عليه الصلاة والسلام بع الجنيب بالدراهم، أي بع التمر الرديء بالدراهم ثم خذ دراهم الرديء واشتري بها تمرا. فدل هذا على مسائل: المسألة الأولى تحريم بيع التمر الجيد بالرديء متفاضلا. المسألة الثانية أنه كما أخذنا عموم ذلك في التمر وهو صنف الربوي، أخذ العلماء منه دليلا بتحريم بيع الذهب جيد هذا الرديء، وهي المسألة المعاصرة من اختلاف العيارين. فكما لا يجوز بيع التمر الرديء بالجيد متفاضلا لقاء الجودة، كذلك لا يجوز بيع الذهب الجيد بالذهب الرديء لقاء الجودة متفاضلا. وهذا نص قوي في تحريم الزيادة والدلالة على العموم، ولذلك يكاد يكون إجماع العلماء على التحريم. وقد بين ذلك الإمام النووي رحمه الله وحكى أنه لا يجوز بيع رديء الذهب بجيدها متفاضلا، وأن الحل أن يباع الذهب الرديء ثم يشتري به ما شاء من الذهب الجيد. وفي قوله عليه الصلاة والسلام رده دليل على رد العقود الفاسدة، وأنه ينبغي إذا وقع العقد على صورة لا يأذن الله بها أنه يحكم بفساد ذلك العقد وفسخه، خلافا للحنفية رحمة الله عليهم القائلين بالتفصيل. ومذهب جمهور العلماء رحمهم الله أنه يحكم بفسخ العقود إذا اشتملت على محذور شرعي، وإن كانت هناك استثناءات دلت عليها الأصول والقواعد الشرعية ليس هذا محل ضبطها. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم بع الجنيب بالدراهم فيه دليل على حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ينبغي على المفتي والعالم إذا حرم شيئا وهناك مخرج للسائل أن يبين المخرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا النوع من المعاملات، ثم دل دلالا على المخرج من التحريم، فدل على حكمة فتواه عليه الصلاة والسلام. وهذا منهج الأنبياء والمرسلين، ولذلك إذا بين الخطأ ينبغي أن يبين علاج الخطأ. ولذلك قال الله حكاية عن نبيه موسى: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. فبين لهم الخطأ وعلاج الخطأ، فأخذ العلماء من هذا منهجا حكيما في الدعوة إلى الله وتبيين شريعة الله ورسالة الله لعباد الله، أن يتوخى العالم والمفتي والداعية إلى الله جل وعلا سبيل النصح لعامة المسلمين، وأن لا يضيق عليهم إذا وجدت فتحة. وليس هذا من الحيل التي حرم الله ورسوله، ولكنه من باب بيان التوسعة من الله جل وعلا لعباده. الشريعة شريعة رحمة وتيسير، وليست بشريعة عذاب وتعسير.
هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ سلمه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم بيع الفضة بالريالات؟ وهل يشترط فيه التماثل؟ لأن الريال سند بفضة، فإن كان كذلك لا بد من تماثل المقدار والتقابض قبل التفرق. أفتونا مأجورين.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن مستند الريال يعتبر من الفضة، ولذلك حكم بوجوب الزكاة فيه، ويعتبر حكمه حكم أصله، ويعتبر حكمه حكم الأصل الذي هو مبني عليه. ولا يجوز بيع الفضة بالفضة إلا متماثلا، كما ذكرنا استنادا للأحاديث التي رواها الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فلا يجوز بيع ما أصله فضة بفضة إلا مثلا بمثل، يدا بيد. وكان علماؤنا ومشائخنا رحمة الله عليهم كانوا يتورعون في شراء الفضة بالورق، وذلك لمكان عدم تحقق المساواة، ولذلك يحتاط في هذا. والأفضل النظر إلى البديل من وجوب الفضة بالذهب كشرائها بالذهب بجنيه ونحوه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، والسؤال هو: إذا أراد رجل تبديل ذهب قديم بالذهب الجديد، فهل من حق صاحب الذهب أن ينقص من قيمة الذهب بعذر أن الذهب الجديد سعره أغلى مع العلم بتماثل الوزن؟ بارك الله فيكم.
إذا أخذت ذهبا قديما وجئت به إلى بائع الذهب وقال لك: أنا لا أشتري منك هذا الذهب غرام، أشتري منك هذا الذهب غرامه 35، وقيمة الغرام الجديد 40 أو 45 أو 50، فأنت بالخيار. إن كنت راضيا عن النقص صح البيع، وجاز لك أن تبيعه ولو 30 ولو بأقل، ما دمت راضيا عن القيمة. ثم إذا قبضت قيمة القديم فافترق عنه حتى يتم البيع الأول، لأنه كما ذكرنا في حديث ابن عمر: يبقى المتعاقدان بالخيار ما لم يتفرقا. فقالوا: يفترقان ثم يعقد الصفقة الثانية بعد ذلك. ولا حرج أن تبيعه 35 ثم تقبض الثمن وتخرج، ثم تشتري بعد ذلك بأقل أو أكثر، لا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، إذا ذهبت إلى محل الذهب فبعت ما عندي من ذهب وقبضت المال، هل يشترط التفرق، أي أن أخرج من محله ثم أرجع فأشتري من عنده، أو يجوز أن أشتري مباشرة بعد انتهاء المعاملة الأولى؟
نعم، هذا سبقت الإشارة إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإذا تعاقدتما وبعتما ذهبا قديما بنقد واشترى منك البائع، فإنه كل منكما بالخيار ما دمتما لم تفترقا. فمن حقك ولو بعد 5 ساعات أو 6 ساعات ما دمتما لم تفترقا أن تقول: لا أريد، لأنك بالخيار ما لم تفارق. ولذلك نص العلماء على أنك تخرج من عنده ثم تعود متى ما شئت أن تعود ولو بلحظة، ما دام أنه قد حصل الفراق ووليته ظهرك، فحينئذ يصح أن تعقد العقد الثاني حتى يؤمن التداخل بين العقدين، لثبوت الحديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم باشتراط ذلك، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يشهد الله على حبكم فيه، ونود التوضيح عن بيع ما يسمى بالاستبدال في الأجهزة، فيذهب صاحب الجهاز إلى محل الاستبدال ومعه جهاز قديم ويأخذ الجديد ويدفع الفرق، فهل هذا ربا؟
استبدال الأجهزة لا يعتبر من الربا، ومسألته مخرجة على مسألة معروفة عند العلماء وهي علة الربا. فالأجهزة لا تعتبر موزونة، ومن شرط جريان الربا في غير الطعام أن يكون موزونا، فإن الأجهزة تباع بالعدد، وما يباع بالعدد ولا يراعى فيه الوزن يجوز بيعه متفاضلا، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: أمرني أن آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. فالبعير بالبعيرين معدودات، لأن البعير لا يوزن، وبناء على ذلك المعدود الذي لا يوزن من غير المطعومات يجوز بيعه متفاضلا. يستوي في ذلك أن تبيع سيارة بسيارتين، أو تبيع السيارة بالسيارة مع دفع الفرق، أو تبيع جهازا قديما بجهاز جديد، أو تبيع جهازين قديمين بجهاز جديد، أو تبيع جهازا قديما بجهاز جديد مع دفع الفرق، كل ذلك لا يعتبر من الربا. فلو كانت عند الإنسان غسالة مثلا أو ثلاجة أراد أن يبدلها بغسالة أجد منها وقال له: ادفع لي 1000 زيادة على التي عندك، أو ادفع لي 500 أو 100 فلا حرج، لأن الغسالة وإن كان أصلها حديدا موزونا فإنها بالصنعة قد خرجت عن كونها موزونة. ولذلك بإجماع العلماء أن بيع الأجهزة عن هذه الصورة لا يعتبر من الربا في شيء، لأنه من المعدودات، وعلة الربا في غير المطعومات إما الوزن كما يقول الحنفية ورواية عن الإمام أحمد وهو الصحيح لظاهر السنة، وإما الثمنية. والأجهزة التي تباع وتستبدل ليست بموزونة ولا أثمانا للأشياء، فيجوز بيعها متفاضلة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا اشتريت ذهبا وذهبت به إلى البيت وأردت إرجاعه وآخذ بدلا منه، فهل يجوز أن أستبدله بغيره؟ وقد يكون المستبدل يختلف في الوزن فآخذ الفرق أو أدفع إلى البائع نقدا.
إذا اشتريت ذهبا وخرجت من المحل الذي هو محل البيع، فبمجرد خروجك منه لزمك البيع، وإذا لزم البيع على الطرفين فلا يحق لأحدهما أن يرجع عنه إلا بإذن صاحبه. فأنت بين أمور: إن رجعت بعد أن بلغت إلى بيته، رجعت إلى البائع وقلت له: لا أريد هذا الذهب، أرجع لي مالي، فقال: لا حرج، فهذا إقالة، أقالك وهو مأجور على الإقالة وجزاه الله خيرا. لو اشتريت منه 5000 ثم ذهبت إلى المنزل ورآه الأهل فلم يعجبهم ولم يناسبهم، ثم رجعت إليه وقلت: يا أخي إني ناد من على هذا البيع ولا أستطيع أن آخذه، فحينئذ قال لك: لا حرج، خذ مالك ورد، فهذا يسمى إقالة ولا حرج حينئذ، ويعتبر فسخا للبيع، أخذت حقك وأخذ حقه. لكن لو قال لك: أردها ولكن أنقص 100 أو أنقص 50، فللعلماء وجهان. قال بعض العلماء: الإقالة مع النقص بيع جديد، فإذا كان بيعا جديدا فحينئذ لا حرج، يعتبر بيعا للعقد، لكن لا يعتبر إذا كانت إقالة بيعا على هذا الوجه ففيها الحرج، لأنه كأنه دفع لك مع وجود النقص الذي هو 50 أو 100، فكأنك بادلت ذهبا بالذهب الأول الذي أخذته منه مع وجود الفضل الذي هو 100 التي استفادها، ولذلك يعتبر فيه ربا من هذا الوجه على القول بأن الإقالة بيع. أما لو قلنا إن الإقالة لا تعتبر بيعا فحينئذ لا إشكال. هذا بالنسبة لقضية رد المبيع. تبقى صورة أخيرة وهي لا شبهة فيها: لو رجعت إليه وقلت له: أقلني، قال: لا أقيله. قل: طيب، ما دمت لا تريد أن تقيلني اشتري مني هذا الذهب. فقال: أشتريه. كان قد باعك الغرام 30، فقال: أشتريه منك 20، 25، 10، وقلت: رضيت، هذا بيع جديد. كما لو اشتريته 100 ورجعت بعد سنوات، فالعقد الأول شيء والعقد الثاني
شيء ثاني، وحينئذ لا حرج أن يعطيك ثمنا جديدا فيه، وبعد أن تقبض الثمن تخرج ثم تشتري ما شئت من ذهب جديد، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز لصاحب الذهب أعني الصائغ أن يشتري من التاجر الذهب على أن ينقده ثمنه بعد بيعه وتصريف البضاعة؟
هذا فيه تفصيل. إذا كان الذهب عينات ذهب في السبائك الذهبية، قال له يا فلان خذ هذه السبائك الذهبية واعرضها في محلك واعرضها في متجرك أو في مصرفك أو في أي مكان، اعرضها وكل سبيكة بعها 20,000 أو 10,000 ثم لك 1,000 ريال إن بعتها بهذه القيمة، فهذا عقد إجارة وليس له علاقة بالبيع، يعتبر الطرف الأول مالك السبيكة مستأجر، ويعتبر الطرف الثاني الذي يقوم بالبيع أجير، وبناء على ذلك لا حرج، ويجوز أن يقول له خذها وبعها بقيمة كذا وكذا ولك كذا وكذا، إن بعت كل سبيكة فلك 10 أو لك 100 أو لك 50، لا حرج في هذا وهي إجارة شرعية. أما لو قال له أنا أشتري منك هذه السبائك ولكن أضعها في محلي، أشتري منك كل سبيكة 20 ثم أبيعها على ما أشاء، ثم إذا بقي شيء منها لا يباع أرده، هذا لا يجوز، وهو بيع التصريف وفيه شبهة، ويقع فيه كثير من الناس وفيه شبهة، وهو تردد العقد ليس بعقد بيع محض، وفيه دخل الغرض، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيوع الغرض كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر. هذا بالنسبة لقضية بيع الذهب، إذا أعطاه وقال له بع ولك كذا فهي إجارة، أما لو أعطاه على التصريف فهذا يعتبر من بيع الغرض، والله تعالى أعلم.
سبحان الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ، عندما أشتري سيارة بسيارة أخرى وأدفع الفرق للرجل الآخر أي البائع، فهل هذا النوع من البيوع محرم؟ وإذا كانت هذه المبادلة بدون دفع للفرق فهل هي حرام أيضا؟ وجزاك الله خيرا.
قلنا إن السيارات معدودات، المبيعات من باب الفائدة، إما أن تكون مكينة أو موزونة أو معدودة أو مدروعة، الكيل مثل الطعام الصاع والمد ونحوه، والوزن كالكيلو غرامات الموجودة الآن، والعدد فأن تقول بالحبة كما يقولون في البيع، الحبة والحبتين والاثنين والثلاث والأربع، هذا معدود. أما المزروع فيقع في العقارات كأن تقول أمتار أو مخازن، هذا بالنسبة للمزروعات، ويقع في بيع الأقمشة تكون مزروعة. فإذا كان الشيء مزروعا أو كان معدودا فليس من جنس الربويات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على 6 أصناف، 2 منها الذهب والفضة، و4 منها البر والتمر والشعير والملح، فالإثنان الأولان غير مطعومة والأربع الباقية مطعومات، فكل شيء أردنا أن نجري الربا فيه أو نسأل هل يجري الربا فيه أو لا نصنفه، هل هو مطعوم أو غير مطعوم. إن كان غير مطعوم كالسيارات، مبادلة السيارات كالأجهزة من غسالة وثلاجة ونحنها، الأقلام، الساعات، هذه الأمور ليست بمطعومة، إذا كانت غير مطعومة ننظر إلى علة الذهب والفضة، وجدنا قولين، قول يقول لا يجري الربا إلا في الأثمان، فما كان ثمنا يجري في الربا وما لا فلا، هذا مذهب الجمهور. عند الجمهور كل شيء من غير الذهب والفضة والأثمان الذي يكون ثمنا للأشياء كالفلوس فهذا لا يجري فيه الربا على مذهب الجمهور قولا واحدا، لكن إن كان القول الثاني يقول العلة في الذهب والفضة الوجب، فيقول حرم النبي صلى الله عليه وسلم الربا في الذهب والفضة، وكل شيء يجري مجرى الذهب والفضة، بمعنى أنه يوزن، كأنه يقول حرم الربا في الذهب والفضة لأنها توزن، والمقصود عدم الظلم، لأن الموزون يمكن أن يتماثل لكن المعدودات ما تستطيع أن تتماثل، لما تبيع معدود بمعدودين قد يكون التماثل معدودين في معدود، لكن الموزونات تتماثل بالوزن، فقالوا كل شيء من غير الطعام إذا كان موجودا جرى ذبح وإلا فلا. أنا هذا القول الثاني.